والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السيرة الإجمالية قبل النبوة.
السيرة الإجمالية قبل النبوة، يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وسمته وحسن معاملته قبل أن يوحى إليه، لأن الله جل وعلا اختاره لرسالته وهيأه لذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر مقادير الخلق وهيأ محمدا صلى الله عليه وسلم لحمل رسالته، فقد اعتنى به جل وعلا منذ نشأته وقبل ذلك وحينما كان في الأرحام، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: ولدت من نكاح لا من سفاح، يعني كان السفاح منتشر في الجاهلية وكثير، لكن الله جل وعلا حمى رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت ولادته وولادة آبائه وأجداده كلهم من نكاح صحيح، من نكاح كما هو السائد عندهم في وقته، ولم يكن من سفاح. وكذلك العصر والوقت الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته، كان الأحبار والرهبان والكهان يتوقعون مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحبار بما عندهم من الكتب، أحبار اليهود، والرهبان رهبان النصارى بما أخذوه من كتبهم، والكهان بما أوحت إليهم شياطينهم من الجن ومن الذين يسترقون السمع، فكانوا يتحرون كلهم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الجن رأت شيئا لم تكن تراه من قبل، كانوا من قبل يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء ويسترق السمع. عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم رموا بالشهب فقالوا: هذا لشيء ما كان هذا موجود من قبل، كانوا يسترقوا السمع ويسمعون ما يريدون ما يقال في السماء ثم يلقوه على الكهان. تغير الوضع بأن إذا تراكبوا هكذا جاءهم شهاب، شيء من النجم فأهلكهم. ما الذي حصل؟ هذا إما لخير أو شر، لا يخلو، إما لخير سيكون وإما لشر، بغرض حجب أهل الأرض عن أخبار السماء. فأرسلوا رسلهم في مناطق الأرض حتى وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بطن نخلة بين مكة والطائف يقرأ القرآن، فأدركوا أن ما حصل من حجبهم عن أخبار السماء هو هذا، من أجل ألا تختلط أخبار الشياطين بالقرآن العظيم. وأوحى الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم خبر هؤلاء الجن وإيمانهم لما سمعوا، لأنهم أدركوا بعقولهم أن هذا خير، فأوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم في أول الأمر: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعترفون بربهم، يقول ما ندري هل هو خير أم شر، كيف يكون خير وكيف يكون شر؟ نعم، يكون خير إذا كان سينزل من السماء شيء فيه خير للخلق للثقلين الجن والإنس، أو أن الغرض حجب أخبار السماء عن أهل الأرض، إنه سينزل عليهم عذاب ويراد ألا يعلموا بذلك، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فهم مختلفون وفرق وكثيرة، حتى لما تفرقت هذه الأمة من الإنس كذلك الجن، يقول فيهم قدرية وفيهم مجوس وفيهم أشاعرة وفيهم وفيهم من كل صنف، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. كان هذا في مبدأ الرسالة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف ليدعوهم إلى الله جل وعلا ولعله يجد من يناصره ويؤويه، فردوا عليه ردا قبيحا، ورجع صلى الله عليه وسلم وصلى بمن معه ببطن نخلة، في بطن نخلة بين الطائف ومكة، فالجن لما رأت الحجب عن أخبار السماء أرسلت رسل إلى كل مكان أعطونا ما الذي حصل، فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا وأنصتوا وقالوا هذا الذي حصل، فأخبروا بما حصل. فقبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه إرهاصات وعلامات، وكان الأحبار والرهبان والكهان كلهم يتوقعون هذا، وكان ورقة بن نوفل يتحرى هذا، ولما ذهبت خديجة رضي الله عنها ومع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ليقص عليه ما رأى قال هذا والله الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج. استغرب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجونه وهم يلقبونه بالصادق الأمين، ويرضونه في أمورهم ويأتمنونه على المثمنات عندهم، كيف يخرجونه؟ يخرجونه من مكة من بلده؟ قال نعم. واستبطأ ورقة نزول الوحي بعد هذا وتأثر من هذا وقال شعرا يقول لخديجة يعني أين الأخبار التي جئتني بها، يتحراها، فمات قبل أن يتم ما أراد، وهو مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. والمؤلف رحمه الله تعالى يذكر شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، لأنه مهيأ، ما يمكن أن يأتي إنسان شرير أو فاسق أو مجرم أو موصوم بصفات سيئة ثم يقول أنا كذا وأنا كذا وتعالوا أطيعوني واتبعوني، لا، ما يمكن. لابد أن يكون قدوة حسنة وأن يكون مثالا صالحا للاقتداء به. فالله جل وعلا هيأ رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك منذ ولادته ونشأته وصغره عليه الصلاة والسلام. نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر
الشديد، يعني نوعا خاص ما يماثله أحد من بني زمانه، كان مهيئ لهذا الأمر، ما له مثيل عليه الصلاة والسلام حتى قبل النبوة، ما كان يماثله أحد أو يدانيه في صفاته عليه الصلاة والسلام.
وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، ونال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل،
يعني كان كثير الصمت، ما يتكلم إلا بما فيه فائدة ومصلحة، وإلا يصمت ويتأمل، فإذا رأى من المناسب الكلام تكلم عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلم كلام كثير لا فائدة فيه، بل يستعين بالصمت على التأمل والتدبر.
وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناء الحق، وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال
صحائف الحياة، يعني حالة الناس، أن حالة الناس حالة سيئة، يسجدون للأشجار والأحجار، يطلبون من الأموات، الميت ميت كيف يطلب منه؟ فكان عليه الصلاة والسلام أدرك بتوفيق الله جل وعلا ثم بعقله الذي منحه ربه جل وعلا أن حالة الناس حالة سيئة ما تصلح، غير صالحة الاستمرار والبقاء، ولا يمكن أن يكون هكذا، لأنه يكون إذا كان الأمر هكذا فالناس خلقوا عبث، إذن ما لا لحكمة، والله منزه جل وعلا عن ذلك.
وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعاف ما سواها من خرافة ونأى عنها، ثم عايش الناس
ونأى
عنها،
نعم،
ثم عايش الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنا شارك فيه، وإلا عاد إلى عزلته العتيدة،
يعني ما كان معتزل الناس بالكلية، وأمور الجاهلية فيها الحسن وفيها القبيح، فيها أمور حسنة، فمثلا حلف الفضول حضره صلى الله عليه وسلم، وكان قبل مبعثته عليه الصلاة والسلام وأعجبه، وقال في الإسلام لو دعيت إلى مثلي لأجبت. ما هو هذا الحلف؟ تحالف مجموعة من الناس ذو شأن وقيمة وقدر أنهم لا يجدوا في مكة مظلوما إلا نصروه أيا كان، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم، يعني كونوا لجنة لحماية كل إنسان من المظلمة من المظلمة، خلاف ما عليه أهل عامة الجاهلية، يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما على لفظها، انصر أخاك يعني ساعد أخاك على من ظلمه، ساعد أخاك على من أراد أخوك أن يظلمه، يعني كن مع أخيك دائما وأبدا، سواء كان حق أخوك، سواء كان أخاك محقا أو مفطن كن معه. وهذا جهل، فهم لا، اتفقوا على أنهم إذا وجدوا مظلوما نصروه أيا كان، لأن مكة يأتيها الناس، وكان أهل مكة على العموم يحترمون من يأتيهم ولا ينالونه بسوء غالبا، لكن في شذاذ منهم إذا رأوا أنه لا عصبية له ولا جماعة له ومسكين أو معه ثروة طمعوا فيها وأخذوها، فكان ربما ما يجرؤ أحد أن يناصر هذا المظلوم، لأنه لو ناصر شخص مظلوم عاد الوبال عليه، تجمع الأشرار عليه ووحده ما يستطيع مقابلتهم، فكل يرى المظلوم يظلم ويترك، حتى تجمع هؤلاء المجموعة واتفقوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما إلا نصروه، وحضر معهم صلى الله عليه وسلم لما كان بناء الكعبة، نعم حضر معهم صلى الله عليه وسلم لما كان النزاع على وضع الحجر الأسود، حكم بينهم صلى الله عليه وسلم، كل هذا قبل النبوة، لأنها أمور حسنة، والأمور المذمومة القبيحة كان بمنع عنها، يعني بعيد عنها، ما يخالط ولا يجتمع بها. يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه كما جاء في السيرة لابن هشام، يقول ما خطر على بالي شيء من أعمال الجاهلية إلا مرتين، مرة كنت مع صاحبي نرعى الغنم، فقلت لعلك تلاحظ غنمي تنظر إليها، وأدخل مكة وأسمر مع من يسمرون، يقول فقال لي صاحبي لا بأس اذهب، يقول فدخلت، فلما وصلت أدنى بيت من بيوت أهل مكة إذا فيه صخب وغنى، وسألت فقالوا زواج فلان بفلانة، فقلت إذن أحضر معهم هذا الزواج وفيه الغنى، يقول فجلست فأخذني النوم وما استيقظت إلا بحر الشمس، حمى الله جل وعلا سمعه من أن أسمع هذا، يقول فرجعت إلى صاحبي فأخبرت بما حصل، ثم كان مرة أخرى كذلك، فأردت أن أدخل مثل فدخلت فأخذ على سمعي، فبعد ذلك ما عدت مرة ثالثة لمجالسهم عليه الصلاة والسلام ولصخبهم ولما يقولونه من المزامير والغناء.
فكان صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا
ذبح على النصب يعني ذبح للآلهة، ذبح للأصنام، يعني قد يكون يذبح على غير اسم الله جل وعلا، لكن ما يذبح للآلهة، ما يذبح للأنصاب، ما يذبح للذبيحة يذكر عليها اسم غير الله جل وعلا، كان يمج هذا، وكان يمج يكره الخمر ولم يشربها صلى الله عليه وسلم، لأن وجد بعض العقلاء في الجاهلية ما تخطر على بالهم الخمر ولا يريدونها، مع أنهم كانوا يتفاخرون فيها ويلقون فيها الأشعار ويبذلون فيها الأموال الطائلة ويتحرون العطاء وتكسب حال السكر، لأنه يحصل لهم التفاخر فيما بينهم ويبذل من يبذل منهم، فقيل لبعضهم بعض كبراء القوم ألا تشرب الخمر؟ قال لا، ما يليق بمثلي أن يشرب الخمر، أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم، ما يليق، لأني أنا سيد بالنهار آمر وأنهى وكذا وتصرف، فإذا جاء الليل وشربت الخمر كنت سفيه، الطفل الصغير يمسك بيدي ويدبرني على ما يريد، سفيه ما عنده عقل، فما يليق، يقول ما يليق أن أشرب الخمر أبدا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفطرته وحماية الله جل وعلا له ما شرب الخمر. نعم.
ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة،
لأنه أدرك أن عبادتها باطلة. نعم.
حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى.
وحير الراهب لما رأى عليه علامات النبوة وهو مع عمه أبي طالب قال له أقسم لك باللات والعزى أن تخبرني بالصحيح، قال قف، لا أرضى بهذا القسم، لا أرضى بالقسم، وهو شاب صغير عليه الصلاة والسلام، لا أرضى بهذا القسم. فأدرك صلى الله عليه وسلم في شبابه أن القسم بمخلوق لا يليق، لأن التعظيم ما يصلح إلا لله. وكان كفار قريش يعترفون بتوحيد الربوبية، يعترفون بوجود الله جل وعلا، لكنهم يشركون معه في الألوهية، تعالى الله وتقدس. نعم.
ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ، فعندما تتحرك
إن الله جل وعلا حفظه وحماه من الأمور الرذيلة. نعم.
فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا، وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة، تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها،
مثل ما تقدم. نعم.
وروى ابن الأثير رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغنم بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بسوء. وروى البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله عنه ينقلان الحجارة،
وكانت سنهم متقاربة، إلا أن العباس أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بقليل.
فقال عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. وفي رواية: فما رؤيت له عورة بعد ذلك.
إنهم كانوا في الجاهلية ما يتحاشون عن خروج ظهور العورة، فأشار عليه عمه العباس يقول: اجعل الرداء، اجعل الإزار على كتفك حتى تضع الحجر فوق الإزار يقيك قوة الحجر وشدته وخشونته. ففعل صلى الله عليه وسلم كما قال له عمه، فسقط على الأرض عليه الصلاة والسلام، وأخذ ينادي: إزاري إزاري، يعني يريد أن يتزر به ليسر عورته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة، فكان صلى الله عليه وسلم أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأعزهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وألينهم عريكة، وأعفهم نفسا، وأكرمهم خيرا، وأبرهم عملا، وأوفاهم عهدا وآمنهم أمانة حتى سماه قومه صلى الله عليه وسلم الأمين.
سموه الأمين لقوة أمانته وصدق، والصادق الأمين، الصادق الأمين لما دخل مع الباب مع باب المسجد فرحوا به وقالوا هذا الصادق الأمين، هذا الأمين، يعني هذا ما يتمنون أن يكون حكما بينهم.
لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية، وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق.
لما أوحي إليه أول الوحي جاء إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده خوفا مما رأى، فقال إني خشيت على نفسي، يعني خفت على نفسي إن هذا يكون اختلال في العقل أو أصبت بجنون أو أصبت بشيء ما. قالت رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله، يقول لا يقع في نفسك هذا أبدا، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا، يعني العاجز الذي ما يستطيع أن يحمل نفسه تحمله، ويكسب المعدوم، وتكسب المعدوم يعني الفقير اللي ما عنده شيء تعطيه ما استطعت أن تعطيه، وتقري الضيف، هذه من الكرم ومن الخصال الطيبة، وتعين على نوائب الحق، يعني الأمور الحسنة أنت تعين عليها وتسارع فيها. فمثل هذا من هذه صفاته تقول رضي الله عنها بإدراكها وفكرها لا يخزيه الله أبدا، الرجل الذي فيه خير يحفظه الله جل وعلا وينجيه من المكاره. نعم.
في ظلال النبوة والرسالة في غار حراء، ولما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم 40 وكانت تأملاته الماضية،
لما قارب سن 40 عليه الصلاة والسلام، وكان لابد أن ما يخالط الناس ويعتزلهم، وقد لا يتمكن من العزلة عن الناس وهو في بيته أو في المسجد أو نحو ذلك، فاختار عليه الصلاة والسلام غار حراء. غار حراء غار مهيأ للجلوس، يقول طوله في حدود 4 أذرع وعرضه ذراعان إلا قليل، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ الزاد السويق والماء من خديجة رضي الله عنها من داره ويذهب هناك ويتعبد ويتحنث، يعني يعبد الله، يذكر الله، يسبح، يهلل حسب ما أرشده الله جل وعلا بفكره قبل أن يوحى إليه، فإذا نفد الزاد الذي معه عاد إلى أهله صلى الله عليه وسلم وتزود لمثله وعاد هكذا، لأنه كره ما الناس عليه. فجاءه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء. نعم.
وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه، حبب إليه الخلاء، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو 2 ميل من مكة، وهو غار لطيف طوله 4 أذرع وعرضه
ذراع. وهو في جبل النور، غار حراء في الجبل الذي مسمى جبل النور،
طوله 4 أذرع وعرضه 3 وعرضه ذراع و3/4 ذراع من ذراع الحديد، ومعه أهله قريبا منه،
يعني أهله قريب من مكة، قريب منه، يعني يذهب هناك ويعود إليهم، وإذا أرادهم عاد إليهم، يعني ليس ببعيد، وقد لا يحتاج إلى راحلة، وإنما يذهب على الأقدام صلى الله عليه وسلم.
ومعه أهله قريبا منه، فيقيم فيه شهر رمضان، يطعم من جاءه من المساكين، ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون،
وليس مخصوصا من شهر رمضان لأنه ما تميز في ذلك الوقت بفضيلة على غيره.
فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة.
يرى أنها غير صالحة ولا تصلح الحياة هكذا، لكن ما عنده برهان من طريق مخصوص يسير عليه، فهو يتأمل ويفكر. وما استطاع وما رأى صلى الله عليه وسلم أن يقود الناس إلى شيء ما بناء على رأي أو تخمين أو إدراك عقلي.
وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له،
يعني الله جل وعلا هيأه لذلك ووفقه. نعم.
وليعده لما ينتظره من الأمر العظيم، ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى، لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. وهكذا دبر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات،
ثلاث سنوات تقريبا، يعني قبل أن يتم له 40 سنة، بثلاث سنوات. نعم.
ينطلق في هذه العزلة